أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالتفصيل الذي ذكره السيد الخالق قدس الله نفسه، نرجع إليه مرة أخرى ونستدرك بعض الأمور ونصحح بعض الأمور التي ذكرناها. قلنا هناك ملاحظتان على ما ذكره قدس سره. الملاحظة الأولى، تدعي أن معتبرة يونس يمكن التمسك بها لإثبات التحليل في الخمس المتعلق في الذمة. كلامنا في هذا، تحليل في الخمس المتعلق بالذمة، يمكن التمسك بهذه المعتبرة. معتبرة أبي خديجة، اشتبه، معتبرة أبي خديجة يمكن التمسك بها. لماذا؟ لأن معتبرة أبي خديجة فيها عنوان ميراث يصيبه، ميراث يصيبه، وهذا ينطبق في محل ثاني. لا، الملاحظة الأولى تقول أن معتبرة يونس وإن كانت موردها المال الخارجي كما ذكره قدس سره، لكنه لا مفهوم لها. فإذا يمكن إذا قام دليل آخر أن نتمسك بهذا الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات التحليل في الخمس المتعلق بيش في الذمة. فإذا الملاحظة الأولية مبنية على أنه يمكن التمسك بمعتبرة أبي خديجة لإثبات التحليل في الخمس المتعلق بالذمة. هذه كانت ملاحظة. كيف يمكن؟ يقول لأنه تقول ميراثا يصيبه، ميراث يصيبه، وهذا يشمل محل الكلام. هذه الملاحظة الأولى كانت. ناقشنا بهذه الملاحظة بمناقشة فنية، خلاصتها هذا، أنه هو يقول ميراث، فالحرمة لابد تكون موجودة بالميراث، ومنشأ الحرمة وهو الحق لابد أن يكون وين؟ موجود في الميراث. هذا على المبنى ما السيد الخوئي ما يرده، لأن الميراث على مبنى السيد الخوئي ليس فيه ماذا؟ حرمة، وليس فيه حقا علما لهم عليهم السلام، لأن الميراث هو عبارة عن ما عدا ماذا؟ عما عدا. فما يصدق على هذا الذي على 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 على, على الميراث أنه شنو؟ أنه مال فيه ماذا؟ حقهم عليهم السلام. ما يصدق عليه، فما يكون مشمول بالضرورة. هذه المناقشة كانت واضح. أقول قد ترد هذه المناقشة وتثبت الملاحظة الأولى، لأن يقال بأنه أن التحليل في معتبرة أبي خديجة واضح أنه وارد على العناوين التي ذكرها السائل. السائل ذكر عناوين، واحد منها ميراثا شنو يصيبه، تحليل يكون وارد على هذا. لكن سؤال يطرح بهالشكل، أن الإمام عندما يحكم بالتحليل على هذا الموضوع الذي ذكره السائل، يحكم بالتحليل على الموضوع الذي ذكر السائل كما يريده السائل أو لا بشكل آخر؟ القاعدة تقول بأنه يحكم على ماذا؟ على الموضوع الذي ذكره السائل كما يحكمه السائل، كما يريده السائل. وإلا لو كان يحكم بالتحليل على نفس الموضوع لكن بمعنى آخر لا يفترضه السائل، لكان عليه التنبيه، لكان لا بد من ماذا؟ من التنبيه على ذلك. إذن علينا أن نفهم أنه ماذا يريد السائل عندما طرح هذا الموضوع؟ ميراثا يصيبه، المقصود الميراث يصيبه، ما مقصود بما تسير؟
هنا نطرح احتمال، نطرح احتمال أن مقصود الميراث يصيبه يعني مجموع التركة،
أن مقصود الميراث يصيبه يعني شنو؟ يعني التركة، تجوزان تسامحان يسميها شنو؟ ميراث يصيبه. فيكون المقصود هو ماذا؟ هو مجموع التركة.
إذا هيك احتملنا حينئذ يصح الاستدلال بالروايه،
واضح؟ حينئذ يصح الاستدلال بالروايه على إثبات ماذا؟ على إثبات التحليل في ماذا؟ في هذا الميراث الذي يصيبه، هذا المال والتركة التي وصلت إلى المكلف إلى الوارث، هذا مشمولة بالتحليل، لم يصدق عليها أنها شنو؟ أنها مال فيها حقهم عليهم السلام، وصلت إلى الشيعي وانتقلت إليه من غيره، فإذن هي مشمولة بماذا؟ بالتحليل، فلا يجب عليه إخراج ماذا؟ إخراج الحكم. لم يصدق عليه أنه ميراث ماذا؟ أنه مال تعلق به حقهم عليهم السلام. هذا السائل افترض أن مجموع التركة عبر عن ميراث يصيبه، فكأنه قال التركة، لو قال التركة التي وقعت بيدي لو فرضناها كذا قال، والإمام قال له هي لك حلال، نتوقف من تطبيق الحلية عليها؟ ما نتوقف. هذه التركة فيها حرمة مفترضة، ومنشأ الحرمة هو وجود حقهم عليهم السلام فيها، فتكون مشمولة بماذا؟ بدليل التحديد. هذا الاحتمال طبعا مبني على أن نفترض وجود مسامحة، وجود عناية في كلام السائل، بأن أطلق ميراث يصيبه على من؟ على مجموعة تركة، وتنحل القضية بعد حتى على مبنى السيد الخوي صلى الله عليه وسلم. السيد الخوي مبناه شيبه الخوي، يقول بأن الميراث اللي يصل إلى الوارث هو ما عدا الخمس مئة خالص. احنا ما قاعد نطبق التحليل عليهم على الميراث اللي هو ما عدا الخمس حتى تقول هذا الميراث ما ذي حقهم عليهم السلام، فلا وجه لتحريمه حتى يحتاج الى التحليل، وانه نطبق عليهم على مجموع التركة، مجموع التركة فيها حقهم بلا اشكال، واضح؟ فهذا موقف على ان نقول ان ذاك تسامح في اطلاقه، مو مقصود الميراث يعني ما الشيء الذي يصفى له ويبقى له بعد الكذا، لا، مقصودا اطلاق مسامح عرفي، مقصودا مجموعا تركة. هذا احتمال. الشيء الاهم من هذا هو انه اساسا لماذا نقيد انفسنا بان تكون الحرمة المفترضة في كلام السائل والحق الذي هو منشأ هذه الحرمة، وهي قرائن فعلية، أنه افترض حرمة لأنه يطلب التحليل، فإذا لابد أكو شنو؟ أكو شيء يقتضي هذا، يقتضي التحليل. منشأ الحرمة حقهم عليهم السلام، لأنه أجل الإمام طلب منه شنو؟ طلب منه التحليل، هو شيء يرتبط بماذا؟ بالإمام عليه السلام. أقول لماذا نلزم أنفسنا بأن هذه الحرمة المفترضة ومنشأ الحرمة اللي هو الحق موجود في ماذا؟ في من انتقل إليه، في الميراث الذي يصيبه على المبنى اللي يقوله السيد الخوي. ليش نقيد أنفسنا بأنه الحرمة لابد أن تكون موجودة ومتحققة في المال الذي حكم عليه بماذا؟ بالحلية، وشمله دليل ماذا؟ دليل التحديد، حتى نتقيد بهذا الشيء اللي يقول السيد الخوي. لو فرضنا طرحنا هالطرح أن المقصود في المقام هو ماذا؟ هو أنه يطلب التحليل من الحرمة الثابتة في المال، لكن مع عدم كون الحق ثابتا فيه أيضا، وإنما الحرمة ناشئة من جهة الحق، من جهة حقهم عليهم السلام تثبت الحرمة في هذا الشنو؟ في هذا المال، من جهة حقهم عليهم السلام تثبت الحرمة في هذا المال.
فلا داعي للتقيد بأن يكون الحق أيضا ثابتا في المال الذي نحكم عليه بماذا؟ بالحجية.
حتى يجي سيد الأخوة يقول بأنه المال اللي هو الميراث ليس فيه شنو؟ حق، ليس فيه حق، فلا يكون مشمول بماذا؟ بالمعتبرات. لا، الميراث الذي ليس فيه حقهم هذا يمكن أن يكون حراما من جهة ماذا؟ من جهة شنو؟ يعني يحرم التصرف فيه، حرام يعني يحرم التصرف فيه. من لماذا؟ من جهة حقهم. حرمة التصرف لا تستلزم أن يكون الحق ثابتا في نفس المال المفترض في سؤال السائل، بل يكفي ماذا؟ أن يكون الحق مختلطا به، يكفي أن يكون الحق مختلطا به، يكفي أن يكون الحق مجتمعا له. إذن هذا الميراث الذي يصيبه على المبنى اللي يقول به السيد الخائب النتيجة أيضا يحرم شنو؟ التصرف به، ما لم يؤدي شنو؟ الخمس. فإذن هي حرمة في هذا المال من جهة الحق. من إجت هذه الحرمة؟ هذا المال الذي طلب التحليل فيه والذي افترض فيه أنه يحرم التصرف فيه وأنه يجوز التصرف فيه، أو من نشأت هذه الحرمة؟ من نشأت؟ نشأت من وجود حقهم عليهم السلام، من عدم أداء ماذا؟ حقهم عليهم السلام. هذا أعام من أن تكون هذا الحق موجود في نفس المال، أو كان شنو؟ أو كان لا، من جهته نشأت ماذا؟ هذه الحرمة. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير حينئذ يمكن إثبات التحليل في الخمس المتعلق بالذمة حتى على مبنى ماذا؟ حتى على المبنى الثاني اللي يقول بشير القوانين. يمكن الالتزام بهذه الرواية لإثبات التحليل في الخمس المتعلق بالذمة بناء على كلا المبنيين، سواء قلنا بالمبنى الآخر أو قلنا بماذا؟ أن جميع التركة تنتقل، وحينئذ تطبيق الرواية يكون واضح، أن جميع التركة تنتقل إلى من الوارث، فيصدق على من انتقل إليه أنه فيه شنو؟ فيه حقهم عليهم السلام، كما أنه قد لا تطبق علينا على خصوص ما وصل إليه، لكن ما وصل إليه أيضا هو يحرم التصرف شنو؟ فيه. ما وصل إليه تعبير مو صحيح، ما يستحقه بالإرث، نطبقها على ما يستحقه بالإرث، ما يستحقه بالإرث على المبنى الثاني هو ياهو هو عبارة عن خصوص ما عدا الخمس، ما يخالف، لكن هذا يحرم التصرف فيه من جهة ماذا؟ من جهة حقهم عليهم السلام، أن حقهم عليهم السلام وعدم أداء حقهم عليهم السلام أوجب ماذا؟ حرمة التصرف في هذا المال، ولو لأجل اختلاطه بماذا؟ بالخمس، لأجل وجود الخمس معه فيه. وهذا هذا يكون موجبا لنا لتحريم ماذا؟ هذا المال الواصل إليه، يحرم عليه أن يتصرف فيه، بالنتيجة يحرم عليه أن يتصرف فيه. لكن ساليج نجي نفترض أن الخمس والحق موجود في خصوص الحصة اللي يستحقها منه الوارث، هذا ما في داعي. الرواية تقول حين أن العام تعم الخمس المتعلق بالعين والخمس المتعلق بماذا؟ بالذمة. ففي الحقيقة هذا إلغاء للملاحظة الأولى، واضح؟ يعني إثبات للملاحظة الأولى أنه كلام السيد الخوئي ما يكون تام، بل يمكن أن نتمسك بإثبات التحليل بمعتبرة أبي خديجة. يجي إلى معتبرة يونس، معتبرة يونس في الدرس السابق تمسكنا بها لإثبات التحليل في محل الكلام بالبيان اللي ذكرنا، وحاصله وهذا أن الرواية كذا تقول: أموال تقع في أيدينا، أموال تقع في أيدينا، هذا يصدق على التركة أنها أموال تقع شنو؟ في أيدي الوارث، في أيدي الورثة، وتقع في أيديهم. حتى على مبنى سيد الخوئي أيضا بالنتيجة تركة أموال تقع في أيديهم. قال الإمام، قال: هاي الأموال التي تقع في أيديكم التي فيها حقنا فيها ثابت، هذه حلال شنو؟ لكم. فيمكن تطبيقها على من؟
على المال الموروث حتى على مبنى سيد الخوي، لأن الموجود فيها مو ميراثا يصيبه كما في معتبرة أبي خديجة، ماكو ميراث يصيبه، وإنما الموجود أموال تقع في أيدينا، والتركة أموال تقع في أيدينا وفيها حقه، ونعلم أن حقك فيها ثابت فيصح التمسك. هذا اللي قلناه بالدرس السابق، لكن احنا خفلنا عن شيء ما تشيخ نبهنا عليه، خفلنا عن شيء مهم وهو أنه ثبتناه سابقا، وهو أنه قلنا بأنه معتبرة يونس ما نقدر نتمسك فيها لإثبات التحليل إلا في مورد يكون التكليف بأداء الخمس فيه خلاف الإنصاف، إلا في مورد يكون التكليف بأداء الخمس فيه خلاف الإنصاف. من ذلك الرواية سبب هذا، ومن الواضح بأن التكليف الوارث بأداء الخمس ليس خلاف الإنصاف، ولذا ميزنا في أول أمر النبي بين ما انتقل ببيع أو هبة أو معاوضة إلى الشيء المال الخمس، وبين ما انتقل إليه بماذا؟ بالإرث. قلنا بالإرث صعب أن نطبق عليها، لأن التكليف بها التكليف وارد أن يرد الخمس ليس على خلاف المصارف، ولا يستحق تمام المال حتى نقول من نقول طلع الخمس مالته، هذا خلاف الشنو؟ خلاف البيع، خلاف البيع، خلاف الهبة، خلاف الهدية، حتى الهدية اللي تمليك مجاني أيضا قلنا بأنه تكليف بأداء الخمس خلاف المصارف، أنه هو لولا التكليف لاستحق شنو؟ تمام. واضح. فتطبيق الرواية على الإرث نعلم أن سابقا لأن التكليف بأداء الخمس في باب الإرث ليس خلاف الإنصاف، فالتمسك بهذه الرواية في محل الكلام اللي هو الإرث، نتكلم عن الإرث، هذا الظاهر أنه موسى. والنتيجة شنو؟ أنه قدرنا نتمسك بمعتبرة أبي خديجة لإثبات التحليل في محل كلامنا، وننتهي إلى هاي النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أنه لا فرق في الميراث الذي يثبت فيه التحليل، لا فرق بين أن يكون الخمس متعلقا بالعين في حياة الميت وانتقلت العين كما هي إلى الوارث، هنا يثبت التحليل ويصدق على هذا هذه العين أنها مال، أنها مال يحرم من جهة ماذا؟ من جهة حقهم عليهم السلام، هذه العين يحرم التصرف فيها من جهة حقهم. واضح. اجل الإمام طلب منه شنو؟ تحليل. الإمام ماذا؟ أحلل، أثبت فيها التحليل. وبين ماذا؟ وبينما إذا كان الخمس متعلقا في الذمة وانتقل إلى التركة بموت ماذا؟ بموت الميت، في هاي الحالة أيضا نكون نتمسك بمعتبرة أبي خديجة لإثبات ماذا؟ لإثبات التحليل. وبناء على هذا الكلام نستطيع أن نقول نخرج بهاي النتيجة، أن ما ينتقل إلى الشيعي، ما ينتقل إلى الشيعي من غيره الغير أعم من أن يكون مخالف أو يكون كافر، إذا افترضنا تصور أن يكون عليه خمس، ماكو فرق بين أن يكون مخالف وبين أن يكون شنو؟ شيعي الغير. إذا انتقل الخمس إلى الشيعي ببيع أو هبة أو معاوضة أو إرثين، أو إرثين ماكو فرق، في كل الحالات عندما ينتقل هذا الخمس إلى الشيعي، هاي كل الحالات شملة، لا بلحاظ المنتقل عنه الخمس ماكو فرق، أسباب النقل ماكو فرق فيه، ماكو فرق بين البيع وبين ماذا؟ وبين الإرث. ومن دون فرق أيضا بين أن يكون الخمس متعلق بالعين قبل الانتقال أو يكون متعلق بالعين حين الانتقال، وقلنا دائما مقصود أن الخمس المتعلق بالعين حين الانتقال هو الخمس المتعلق شنو؟ في ذمة الميت. هو الخمس المتعلق في ذمة الميت هذا بالموت يتعلق شنو؟ حين الانتقال يختص حالة الموت. هنا أيضا يكون الخمس تحديده ثابتا في هذا المال. نستثني فقط حالة واحدة ما استوضحنا من الأدلة ثبوت التحليل فيها، وهي حالة ما إذا كان الشيعي بانيا على أداء الخمس وإنما لم يؤده لماذا؟ لعذر. وإنما لم يؤده لعذر، كما إذا مات في أثناء السنة أو مات بعد السنة لكن من دون تسامح وتماهل. هذه الحالة الوحيدة يظن بأنه ما استوضحنا من الأدلة ثبوت التحليل فيها. إذا ما استوضحنا من الأدلة حينئذ واضح أن الأصل الأول يقتضي شنو؟ عدم التحليل. هذا هو النتيجة التي نصل إليها في هذا المطلب. إذن خلاصة هذا المقام الأول كله هو هذا، أنه قامت الأدلة على التحليل في هذا المورد بالتفاصيل التي ذكرناها، أن التحليل ثابت في هذا المورد وهو ما ينتقل إلى الشيعي، فله المهنى وعليه شنو؟ وعليه الوزر. هذا من خصوصيات الشيعة، أنه له المهنة وعليه ماذا؟ وعليه الوزر، يكون حلالا له وليس فيه أي محذور. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. وقت أكو معي أكو مطلب آخر يمكن أن نشير إليه، وهو أن هذا التعميم يمكن أن يؤيد تعميم مقصود نبي، تعميم على خلاف ما يقول السيد الخوئي، يعني التعميم التحليل لماذا تعلق الخمس في العين، ماذا تعلق في ماذا في الذمة. تعميم التحليل قد يجعل مؤيد له اللي انتهينا إلى إحنا، يمكن أن يكون يؤيد لماذا بهذا الشيء، وهو أن يقال بأن حالة اشتغال ذمة من لا يؤدي الخمس بمقادير من الخمس طول حياته حالة شائعة متعارفة. متعارف أن الذي لا يؤدي الخمس تشتغل ذمته بمقادير من الخمس، تشتغل ذمته بمقادير من الخمس طول حياته، تشتغل ذمته بمقادير من الخمس. هاي حالة شائعة محل ابتلاء الشيعة. يبتلوا، تنتقل إليهم أموال تنتقل إليهم أموال من أشخاص ذمتهم مشغولة بماذا؟ مشغولة بماذا؟ بالخمس. ذمتهم مشغولة بالخمس، هذا محل ابتلاء الشيعة. هذا المؤيد أو من يقول بهذا التأييد يقول فلو كان ذلك مانعا من ميراث المال بتمامه بالنسبة إلى الوارث الشيعي للزم التنبيه عليه. لو كان هذا مانع من ميراث المال بتمامه يقولوا لا هنا يجب عليك شنو؟ التخميس. ليش؟ لأن ذمة الميت شنو؟ مشغولة بالخمس، واحنا نفرق بين الخمس المتعلق بالعين هذا حلال لك، لكن الخمس المتعلق بالذمة لا، لا يحل لك تمام المال، بل لا بد من إخراج الشنو؟ من إخراج الخمس. الابتلاء بحالة اشتغال ذمة الميت بالخمس ما هي مسألة شائعة وقضية حالة شائعة وهي محل ابتلاء الشيعة. فلو كان المال لا يحل للشيعي بتمامه لكان ينبغي ماذا؟ التنبيه على ذلك. ولو حصل التنبيه لظهر وبان، لوصل إلينا مثل ذلك، وحيث أنه لم يصل إلينا فإذا ماكو تنبيه، فإذا ماكو تنبيه معناه شنو؟ معناه أنه لا فرق بين ماذا؟ بين الخمس المتعلق بالعين وبين الخمس المتعلق في ماذا؟ تزم كل منهما حلال، يملك المال بتمامه. ولذا لم ينبه الإمام أئمة عليهم السلام على عدم جواز تملك المال بتمامه بالنسبة إلى الشيعة. واضح هذا؟ هذا جعل معيد لا بأس، بس أن نستدل به ظاهر أنه مو واضح، لاعتبار أن ابتلاء الشيعة بمورث لا يخمس هذا واضح لا يمكن إنكاره، وهي حالة شائعة أن الشيعي شنو لا يخمس، فأما لا يخمس اعتقادا أو لا يخمس ماذا؟ عصيانا. والشيعي يبتلي بمخالف لا يعتقد الخمس، أو شيعي لا يؤدي الخمس عصيانا، هاي حالة شائعة والشيعة يبتلون بذلك، قد يكون أبو مخالف قد يكون أبو شيعي شنو لا يؤدي ماذا الخمس، أو مطلق الموظف مو إلا أبو. لكن الابتلاء بميت مورث لا يخمس واشتغلت ذمته بالخمس هذا مو معلوم أنها حالة ماذا؟ حالة شائعة. العلم بذلك، العلم بأن الميت اشتغلت ذمته بالخمس مو كلش حالة واضحة، خصوص بذاك الزمان اللي كان اللي يجيهم يصرفوا في ماذا؟ في معنهم. مو بالضرورة أنه كل من تجي أرواح وشنو تشتغل ذمته بيش بالخمس إذا كان لا يعد الخمس، مو بالضرورة، قد كثير من الناس ما يجب عليهم إطلاقاً، ما يجب عليهم، مو بالضرورة أن نلتفت نفترض ماذا أن كل من لا يعد الخمس فذمته مشغولة بماذا؟ بالخمس، بل لعل الشائع هو ماذا؟ هو هذا، علشان ماكو علم باشتغال ماذا بك؟ باشتغال ذمة الميت الذي لا يؤدي الخمس لماذا؟ بل حالات معينة ممكن، ممكن أن نفترض ذلك، لكن كونها تلك هي الحالة الشائعة هذا مو واضح، مو واضح أنه هي تلك الحالة الشائعة حتى نجي ونقول أنه حيث أنها شائعة ومحل الابتلاء فلو كان ما يجوز تملك تمام المال ويجب إخراج الخمس للزم التنبيه على ذلك، ولو نبه لوصل إلينا ولظهر وبان، هذا ما يجي هذا الكلام كله في هاي الحالة، حالة كون الميت الذي يبتلي الشيعي به لا يخمس، ومع العلم مو مع العلم بماذا؟ باشتغال ذمته بماذا؟ بالخمس. حتى يجي كلام سيد الخوي، الخوي في هاي الحالة يقول بماذا؟ بأنه يجب عليه شنو؟ إخراج الخمس. وما يقول بأنه بمجرد أنه ذاك لا يخمس، لا يخمس ما يجب إخراج الخمس، حتى سيد الخوي ما يقول بأنه يجب إخراج الخمس مجرد أن الميت لا يخمس ولا يخمس، وإنما الكلام في ما إذا علم بأن الميت شنو اشتغلت ذمته بيش بالخمس، هنا هو يقول بماذا؟ بأنه يجب عليه شنو؟ تخميس. سيجي هذا يستدل على عدم وجوب التخميس بأنه لو كان وجب التخميس لا نبه على ذلك في الروايات، ولو نبه لظهر لنا وضان ووصل إلينا، بينما لم يصل إلينا ذلك. أقول هذا ليس تاما ولا يمكن الاستدلال به لإثبات التعميم، العمدة وما ذكرناه من التمسك بمعتبر أبي خديجة، لأن عنوان مال يصيبه هو أحد العناوين المذكورة في تلك المعتبرة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. في الوقت المتبقي نقرأ رواية
خلي في علامة نسيتها. بلي مضمون الرواية على كل حال صاحب الوسائل يعتد باب مستقل مضمون النهي عن الخوض في علم الكلام يعنون بها العنوان ويذكر فيه 32 رواية جمعها من كتب ومنها الكافي وكتب الشيخ الصدوق في التوحيد وأمثاله والروايات كثيرة تنهى عن الخوض في علم الكلام الذي يرتبط بذات الباري سبحانه وتعالى الكلام عن ذلك وعن صفاته وعن إلى آخره. وبعض هذه الروايات على موجود رواية من هذه الروايات رواية يونس بن يعقوب اللي هي رواية طويلة الذيل ومعروفة خلاصة يونس بن يعقوب يدخل على الإمام ويذكر جملة من الأمور محل الشاهد هذا يقول قلت له جعلتك لكني سمعتك تنهى عن الكلام وتقول هذا يونس يقول وتقول ويل لأصحاب الكلام يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما قلت ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون. من هاي الرواية نستفيد أن النهي عن الخوض في علم الكلام ليس نهيا مطلقا وإنما الخوض فيه في حدود ما سمح به الأئمة عليهم السلام وما ورد في كلماتهم عليهم السلام. الخوض فيه بهذا المقدار ولا إشكال أن الأئمة عليهم السلام كما يظهر روايات الكافي في بداية الكافي يذكر روايات كثيرة لأن معنى الإنسان تعرضوا من جملة من الأشياء الخوض في ذلك بهذا المقدار الذي تعرض له الأئمة عليهم السلام هذا شيء لا بأس به لا أريد أن أقول بأنه شنو بأنه مو واجب وإنما حتى لعله كما يظهر من الروايات أن أصل الخاطئ في مقاله هو أمر ليس مرغوبا فيه من قبيل هذه الرواية التي تقول لأنه إن الله يقول هذه الرواية صحيحة السند إن الله يقول وأن إلى ربك المنتهى. فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسك فسر لا إله إلا ربك منتهى إذا انتهى الكلام إلى الله سبحانه وتعالى فأمسك. أو الرواية الأخرى تقول تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا هذا مضمون رواية كثيرة 32 رواية يذكرها صاحب الوسائل كما قلنا وجمعها من الكتب المعتبرة وبعضها صحيح السند لا أريد أن أقول بأن هذا النهي نهي مطلق لا هناك مقيد له بلا إشكال لكن في حدود ما سمع به الأئمة عليهم السلام من الخوض فيه وعلينا أن نخوض فيه ونطالع روايات أهل البيت سلام الله عليهم ونفهم ماذا يقولون وماذا يريدون وعلى ضوء ذلك نخرج بآراء ونخرج بنظريات. أما أن نخوض في علم الكلام بكل تفاصيله التي بعضها
بعضها بلا اشكال ما انزل الله بها من سلطان، بعضها اقول ما انزل الله بها من سلطان. هو هذا الذي يقوله الامام عليه السلام، هذا ينقاس وهذا لا ينقاس، هذا ينساق وهذا لا ينساق، هذا نعقله وهذا شنو وهذا لا نعقله. هو الانسان ما هي قيمته وما قيمه عقله وما قيمه فكره وادراكه حتى ياتي الى القضايا المرتبطه بالله سبحانه وتعالى وبسائر الامور الاخرى المرتبطه بذلك، يقول بان هذا معقول وهذا شنو وهذا غير معقول، هذا عقله وهذا ماذا وهذا لا عقله، ويؤسس النظريات والاراء والول الى اخره لمن على ادراكه العقلي. هذا منهي عنه في رواياتنا، ولا يمكن انكار هذه الروايات لانها روايات متواتره متضافره. نعم لها مقيدات بلا اشكال، لا اقول ان هذا النهي نهي مطلق، لكن بالنتيجه الذي يخرج يعني يخرج به الانسان من مطالعه هذه الروايات والتامل فيها هو ان اصل هذا المطلب امر مرغوب عنه، مرغوب عنه. اصل الدخول في هذه التفاصيل هو وان كان مسموح وان كان قد مطلوب في بعض الاحيان وفي حالات خاصه ولبعض الاشخاص، لكن الدخول فيه هو كانه يطلب من المكلف ان لا يخوض فيه. ليس النهي نهيا مطلقا، وانما القضيه مرتبطه بماذا؟ باخذ هذه العلوم وهذه الاراء منهم عليهم السلام والتقيد بذلك. ولذا يقول في هذه الروايه: ويل لهم ان تركوا ما اقول وذهبوا الى ما يريدون. هذا المطلب ينبغي ان نحفظه ونخليه في اذهاننا ونتقيد بكلمات اهل البيت عليهم السلام، ونبتعد عن ماذا؟ عن ايجاد تاويلات وتخريجات و الى اخره، حتى نحقق ما نريده في نفوسنا بمعزل وبمعرض ماذا؟ عن هذه الروايات الكثيره الواردة عن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.